بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المؤذن. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. وهذا تأكيد للذي قبله، وسيأتي مزيد لها أيضا. قال: باب يجب الإمام يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر، أي يتابع الإمام كغيره، يتابع المؤذن كغيره. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا، أي وأنا أشهد أن محمد رسول الله. فلما أنقذ التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. في هذا دلالة على فضيلة متابعة المؤذن فيما يقول، لا سيما الأذان الشرعي. فيه دلالة أيضا أن المؤذن الواحد يوم الجمعة يؤذن حين يجلس الإمام بعد التسليم. وفيه دلالة على كلمة أنا، أي وأنا، وما بعده محذوف، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وعزا هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة فقولوا مثل ما يقول أصرح وأوضح من كلمة أنا. إذا قال الله أكبر قل مثله: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله قل: أشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا إلى آخر النداء. وفي الحيعلتين لك أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في بعض الأوقات، تنوع تارة بهذا اللفظ وتارة بهذا اللفظ، تارة تتابع المؤذن بلفظه وتارة تقولها. وهذا دليل أن الخطيب يكون جاهزا يتابع المؤذن. فيخرج من بيته جاهزا، استعمل السواك وتجهز وتمضمض، فإن استعمال السواك في ذلك الموضع عرضة إلى أن تبقى منه قطع في الفم تشغله في حال خطبته، وليس موطن استعمال السواك. وفيه دليل على أن الإنسان إذا قال قولا أو فعل فعلا يعزوه إلى قائله، وإن كان من أمر الدين عزاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده بذلك علم، ويكون ذلك أوثق في قلوب الناس من فعل غير المعصوم. وفيها أن الخطبة لا بأس أن تكون بالتعليم الشرعي للعلم، فمعاوية علمهم بلسان الحال وبلسان المقال. جعل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ولا يظن أن هذا كان بعد، يعني قبل الحمد والثناء، ولا شك أن الحمد والثناء يقدم على أي كلام في خطبة، وإذا أراد أن ينبه بعد الحمد والثناء على شيء أو يأمر بشيء أو ينصح بعد ذلك لا بأس. وفيه الجلوس على المنبر حال الدخول، وأن هذا مستثنى من حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، من السنة أنه إذا دخل مباشرة يصعد ويجلس على المنبر، وليس من السنة أن يصلي الركعتين بجانب المنبر ثم يصعد، هذا محدث. وفيه دليل على استعمار المنبر، وأنه لا ينبغي أن يهمل، بل تكون المساجد لها منابر على المنابر الشرعية بدون مباهاة، يجلس عليه الخطيب على الدرجة الثالثة منه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: المقصود من هذا الحديث في هذا الباب أن الإمام يجب يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه كما يجيبه غيره من السامعين، ليس في ذلك خلاف، وليس في ذلك خلاف، يعني لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. فإن الإمام من جملة السامعين للمؤذن، فيدخل في عموم قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد سبق في الأذان الكلام على إجابة المؤذن المستوفى، وفي حديث معاوية دليل على أن من سمع مخبرا يخبر عن نفسه بشيء فقال هو مجيبا له وأنا، أنه يصير مقرا بمثل ما أقر به. وعلى هذا فلو سمع الكافر مؤذنا يؤذن فقال مجيبا له وأنا، فهل يصير مسلما؟ يعني المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله والكافر يقول وأنا. قال أحمد: في ذمي مر بمؤذن يؤذن فقال له كذبت، إنه يقتل إنه. وقد قال أحمد: في ذمي مر بمؤذن يؤذن فقال له كذبت، قال أحمد: إنه يقتل. يعني هذا ما صار ذميا، صار محاربا. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول كذبت، ليس رسول الله وليس الله يعني وحده، يعني لا بد منهم شريك، معنى كلامه أفتى أحمد بقتله، قتل هذا الذمي، لأنه كذب بالله وكذب برسوله ونقض ما من أجله عاهدوه، لأنهم عاهدوه أن لا يجاهر. فتوى جيدة. وكذا لو سمع رجل رجلا قال لامرأته أنت طالق، أو قال امرأتي طالق فقال وأنا، وأنا يعني معناه امرأة طالق أيضا، ونوى الطلاق، فهل تطلق امرأته؟ نعم إن ونعم. وإن قال وأنا يعني يقول أنا سأتزوجها بعدك، إذا نوى هذا ما هي كلمة نص أنه طلاق، فيسأل عن نيته. إذا قال أنت طالق فقال وأنا، أيوة أنا امرأتي طالق، حسب نيته تكون طالقا، كناية عن الطلاق. إذا قال وأنا وقال ما قصدت الطلاق، قصدت كلمة أخرى، ما تكون طلقة هذه لا شك. وقد حكى القاضي أبو يعلى في تعليقه فيما إذا قال رجل لرجل يا زاني قال له لا بل أنت، فهل يحد الثاني لكونه قاذفا، لأنه قال أنت ما قال أنت زاني، أم لا على وجهين، وهي نظيرها، نظير الأولى من حيث الاستفصال منه، إيش تقصد أنت زاني؟ قال نعم أقول قلت هذا، قال له إذن هذا رمي، أم أنك إيش تقصد أنت، بل أنت ظلمتني، قد يكون معناه ظلمتني تقديره، بل أنت كذبت علي، فأنت هذه بعدها تقديرات كثيرة، ما يكون راميا له، فمؤداها مؤدى كلمة أنا في أمر الطلاق. إلى هنا وفقكم الله.